بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ الله يخليكم في ملاحظتان أبديهما. ملاحظة الأولى أنه إن شاء الله من الليلة القادمة أصعد المنبر الساعة 9، لأن في برنامج حفل وفي كذا، فنصعد المنبر من الليلة القادمة إلى آخر المجلس، يعني إلى آخر العشرة، الساعة 9 بإذن الله أنا أكون على المنبر. الملاحظة الثانية، إذا تودون أن نكتب الأسئلة قبل المنبر يكون أفضل، لأنه بعد المنبر ننشغل بالدعاء والتوجه. فالآن اللي يحب يكتب الأسئلة هي 3 أسئلة. السؤال الأول، بارك الله فيكم، ما شايف الأقلام والأوراق؟ يمكن واحد يحفظ، بس في شباب جايبين معهم. السؤال الأول، يوجد أكثر من 70 شبها بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الإمام صاحب العصر والزمان، اذكر منهم 7. في 70 وجه من المشابهة والشبه والصفات والخصال بين النبي صلى الله عليه وآله وبين الإمام عليه السلام، فأذكر 7، وهذه 70 بمجرد أن تتأملها هي موجودة في الأحاديث، وأنتوا حافظين قسم من الأحاديث اللي حافظيها هو الرسول يذكر بالحديث الصفات اللي بينه وبين الإمام الحجة سلام الله عليه. يعني أنا الآن تجاوزت الباب وعلمتكم الأجوبة حتى تحصلون على جوائز ثمينة، بارك الله فيكم. إذن هذا السؤال الأول، تذكرون 7 أوجه من أوجه الشبه التي تجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الإمام الحجة، وهي أكثر من 70 شبها، أكثر من 70 صفة، أكثر من 70 خصلة. سبحان الله. السؤال الثاني، هناك سر عظيم عند والدة الإمام الحجة السيدة نرجس. اكتبوا، هناك سر عظيم عند والدة الإمام السيدة نرجس، وتوجد 10 إشارات لهذا السر. نحن ما نريد السر لأن هو سر، إنما أذكر 3 من الإشارات بس، وأيضا موجودة في الأحاديث اللي تسمعوها من المنبر. يعني الأجوبة تحتاج إلى ذكاء، والذكاء موجود الحمد لله عندكم، لأن اللي يحب أهل البيت ذكي، هذا ما في إشكال. السؤال بعد، وين وصلنا الآن؟ السؤال الثالث هذا عن الإمام سلام الله عليه. نحن كلنا نعلم أن الله تبارك وتعالى أخفى حمل الإمام صاحب العصر والزمان إلى هذه الليلة، يعني إلى هذه الليلة، إلى قبيل الفجر، حمل الإمام مخفي ولم يعلم به أحد، حتى السيدة حكيمة اللي تصير عمة الإمام العسكري سلام الله عليه، بنت الإمام الجواد، أخت الإمام الهادي، عمة الإمام العسكري وعمة الإمام الحجة، وهي في بيت الإمام الليلة، ما كانت تشاهد أثر على نرجس خاتون سلام الله عليها، السيدة نرجس، أقول السيدة نرجس خاتون. فيوجد هناك 20 سببا لإخفاء حمل الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. اذكروا لنا 3 أسباب، و17 سبب لكم هدية ما أريدهم. الآن لاحظتم؟ يعني نفس هذا التوجه منكم، أنه واحد حامل قلم وورقة ودفتر ويكتب، هو نفس هذا الاهتمام يرفع شأن الإنسان، يدفع عنا البلاء، يقضي حوائجه، خصوصا بهذه الليلة العظيمة اللي احنا متوجهين فيها الى الله سبحانه وتعالى. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. الكون ينشد والطيور ترنم، الكون ينشد والطيور ترنم، أو ترنم بشراكم ولد الإمام الأعظم، الحجة المهدي، الحجة المهدي مصباح الهدى، أمل الشعوب ونصرها المتحتم، فربوع سامراء تزهو بهجة بوليدها، نعم الوليد الأكرم، والعسكري ونرجس، والعسكري ونرجس وحكيمة بالحمد للبار الودود ترنموا، والله يكلأه بلطف سابغ حتما فيوم ظهوره متحتم، وليملأن به البلاد عدالة ويقوم باسم الله فيها يحكم، يا ناصر الإسلام سيدي، يا حجة الله يا ابن الحسن العسكري، يا ناصر الإسلام يا كهف الورى، أشكو وقلبي بالأسى متضرم، هذه شريعتكم طوتها أنفس مرضى، وهذا صرحكم متهدم، والكفر قد شمل البلاد فلا ترى بالدين يصدح طائر مترنم، يا ناصر الإسلام أنت ملاذنا، عجل فإنك للجراح البلسم، سيدي مات التصبر في انتظارك، أيها المحيي الشريعة كم ذا القعود، ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا، فيه تحكم من أباح اليوم حرمته المنيعة، ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا، قتلته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري منهم ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لا يعرف القرآن إلا من خوطب به. وفي الخطاب هناك جانب أن تجتمع العلل والأسباب في أصل الخطاب وفي المخاطب، يجب أن يكون فيه طاقة في عقله لاستيعاب وفهم ودراية الخطاب، وتوجد طاقة أخرى في بدنه لتطبيق مضمون الخطاب. ومن بداهة القول هذه الليلة ومن البديهية الأمور الواضحة جدا أننا نعرف الأشياء التي وجدت في الكون، سواء أشياء وجدت في الطبيعة أو في الغيب في علم الله سبحانه وتعالى أو معنا في علاقاتنا الاجتماعية، كل شيء منها لا يمكن أن يتم بناؤه ويتحقق وجوده إلا بأربع علل. أسباب المادة أن يكون موجود منها هذا الشيء، شجرة ما تتكون إلا بأربع علل: مادة الشجرة من أين تكونت، صورة الشجرة وشكل الشجرة، الفاعلية أن لها صانع وخالق، الهدف أن هذه الشجرة تعطي غذاء وتعطي طعام للناس. في كل شيء، هذا المنبر الآن الذي أمامك فيه هذه العلل الأربع: أنه العلة المادية الخشب، خشب موجود، والصورية يعني صورة وشكل المنبر أن يكون له شكل معين، مدرجات وتصعد وتجلس فوق، الفاعلية النجار الذي صنعه وأوجده، الغائية الهدف من المنبر وغاية المنبر أن يرتقي عليه إنسان خادم لأهل البيت ينقل فكر أهل البيت لأقول كلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب، كما قال الإمام زين العابدين سلام الله عليه يعني. في كل شيء. الآن إذا جئت إلى الإنسان، إذا كان لكل شيء أربع علل تبين حكمة وجود ذلك الشيء، تأتي إلى الإنسان، هذه العلل موجودة ولا ما موجودة؟ العلة المادية: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الصورية موجودة فيها: صوركم فأحسن صوركم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الفاعلية أن لك خالقا كما قال الإمام الرضا سلام الله عليه: نظرت إلى هذا البناء فآمنت أن له خالقا وصانعا وبانيا بناه. العلة الرابعة ما هي؟ السبب الرابع: الغائية، الهدف من وجود الإنسان. إذا كان المنبر الخشب له هدف، الشجرة لها هدف، النملة لها هدف وغاية، فهذا الإنسان بوجوده ليس له هدف وغاية، ما هي غايته؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تفتوا، العبادة لا تتحقق إلا بشروط. الإنسان له بصر يرى فيه الأشياء، ينظر للأشياء ببصره وينظر إلى الحقائق ببصيرته. البصر لا يرى الأشياء إلا بشروط، وشروط متعددة، لكن تذكر منها ثلاثة شروط: سلامة العين، يكون البصر سليم، وجود النور بالظلام ما ترى شيء، وجود الهواء. لاحظ، هذه شروط ثلاثة أصيلة في الرؤية البصرية، في رؤية العين، عندما ترى بعينك يجب أن تتوفر هذه الشروط، لأنه بالظلام العين سليمة والهواء موجود ولا ترى شيئا، لأنك فقدت شرطا من الشروط هذه للرؤية وهي مسألة النور. البصيرة كذلك، البصيرة لا ترى الحق ولا ترى الحقائق إلا بشروط، تذكر منها ثلاثة أيضا: الشرط الأول سلامة البصيرة، تكون سليمة. البصيرة مكانها العين، البصر أين مكانه؟ في الرأس، صح ولا مو صحيح؟ البصيرة مكانها في القلب، لأن لها علاقة بالعقل، العقل في الرأس، ارتباط العقل بالقلب يعطي معنى البصيرة. البصيرة ارتباطها في القلب. إذا كان القلب عليل ومريض، وعليل مو معناه الشرايين مغلقة فيه، لا مو هذا المعنى، كما أن البصير ما معناه اللي مفتح عيونه 6/6 بصير. المعنى لاحظوه في القرآن يا أخوة، خصوصا هذه الليلة عندما يتحدث القرآن عن هذه المفاهيم يعطيها صورة خاصة بالفكر الإسلامي. نحن مثلا نعرف أن الموت الميت يعني الذي خرجت روحه من جسده، هذا ميت صح، هذا موت الشخص، لكن هناك موت أخطر من هذا الموت، وهو موت الشخصية، موت النفس، موت الروح، موت القلب، موت العقل. تراه يمشي أمامك ولكنه ميت، وجدان ما عنده، ضمير ما عنده، روح ما عنده، نفس ما عنده. ملتفت ولا ما ملتفت؟ شوف المسألة وين. لذلك القرآن الكريم يقول أموات غير أحياء، بينما يتحدث عن الحياة بمعناها الصحيح في القرآن الكريم يقول هذه الكلمة، يقول أومن كان ميتا، الآن لاحظ، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. صاحب النور الذي يمشي بالناس، النور ما هو؟ النور هو الإيمان والولاية لأهل البيت والطاعة، هذا تعطيك نور. الإنسان اللي ما عنده نور، ما عنده ولاية، مثل المصباح المنطفئ، هذا مصباح فيه ضوء، مصباح فيه ضوء، فيه نور، لكن إذا نزعت النور منه صار منطفئا. فالناس تجد إنسانا مضيئا أمامك، يمشي وهو مضيء، كله نور، مدخله نور ومخرجه نور وكلامه نور. هذا المؤمن يتقلب في أحضان النور في الأنوار، لأنه هدي إلى النور. الله نور السماوات والأرض، يقول مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، لتوضيح الحق. يعني معنى ذلك أن الحق عند أهل البيت، لأن هذه الآية في سورة النور، بعدين رب العالمين يوجهنا يقول هذه المشكات اللي فيها مصباح، والمصباح في زجاجة، والزجاجة كأنها كوكب دري، هاي موجودة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، في سورة النور الآية التي بعدها مباشرة. لذلك لما يقول الإمام الباقر المشكات فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والمصباح الأول الحسن، والمصباح الثاني الحسين، والكوكب الدري فاطمة، هذا معناه تأويل للقرآن الكريم، لأن القرآن له ظهر وبطن، فظاهره حكم وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنه عميق. لما واحد يلاحظ هذا المعنى ما تستطيع أن تفسر القرآن على ظاهره. ملتفت شلون؟ هذا العالم الذي ذهب من النجف الأشرف للحج والتقى بالشيخ ابن باز، فقال له الشيخ ابن باز أنا عندي تحفظ عليكم أنتم علماء النجف علماء الشيعة، قال ما هو التحفظ أو مأخذ؟ قال ما هو؟ قال أنكم تجعلون للقرآن بطنا وتأويلا. القرآن ما إلى بطن، ما إلى تأويل، القرآن هو ظاهر وتفسير، امشي على الظاهر. فقال له السيد العالم إذا مشينا على ظاهر القرآن فيكون الشيخ ابن باز أول من يدخل نار جهنم. قال كيف؟ قال لأن القرآن يقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، وأنت أعمى. قال لا، هو يقصد يقصد أعمى البصيرة. قال إذن أنت رجعت إلى التأويل وإلى باطن الكلام، نفس الشيء. يعني لماذا باؤك تجر وبائي لا تجر؟ لماذا يعني؟ لاحظ شلون؟ ابن زياد على المنبر يصعد المنبر ويقول الحمد لله الذي نصر أمير الفاسقين، هو قال أمير المؤمنين، وحزبه وقتل الكذاب ابن الكذاب. فما زاد على هذا الكلام. وفي المجلس يعني أقل تقدير هناك 20,000 عيونهم مفتحة، فيهم واحد أعمى ما يشوف اسمه عبد الله بن عفيف الأزدي، هذا من أصحاب أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. عينه اليمنى ذهبت يوم الجمل في البصرة، وعينه اليسرى ذهبت في صفين. شنو هالعظمة هذه؟ وكان قارئا للقرآن من شيوخ القراء. قام بالمجلس وقال يا ابن زياد إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه يا عدو الله. ابن زياد طلع هالشكل، وهذا الطاغية، الطاغية الظالم دائما يكون قلبه منخلع. لا تشوف أنت، لا تغرك هذه المظاهر. هذا يتقوى على الناس بحرابه وجنوده وسجونه ومعتقلاته، لكن لما تسقط عنا الحراب وشفت الطاغية في بغداد ماذا صنع به، لاحظ كيف؟ ما يستحق واحد يأشر له أبدا، إنما هي إشارة عابرة. فقلبه مذعور كالفأر المذعور، هذا الطاغية. فلما سمع واحد بالمجلس يرد عليه صار يطلع ابن زياد، وابن زياد عنده لكنة في لسانه، كثير من الحروف العربية ما يستطيع أن يخرجها من مخارجها الصحيحة. مثلا القاف يصحفها كاف، يقول من قاتلنا قاتلنا، يعني يقصد من قاتلنا قاتلنا، هذا ابن زياد، من قاتلنا قاتلنا. فقال من المتكلم؟ ابن زياد يقول، يعني تصور الآن هذا عبد الله ابن عفيف يطقطق رأسه بين الناس ويطلع من المجلس خايف وراح يسكت. قال من المتكلم؟ قال أنا المتكلم يا عدو الله، أنت ما تعرفني، أنا عبد الله ابن عفيف الأزدي، أنا المتكلم يا عدو الله، أتقتلون أبناء النبيين وتتحدثون بهذا الكلام على منابر المسلمين؟ أين أبناء المهاجرين والأنصار ينتقمون منك ومن طاغيتك اللعين ابن اللعين على لسان رسول رب العالمين؟ شوف هذا قلبه شلون أقوى من الجبل، هذا المؤمن الشجاع. مو مؤمن هيك كلمتين ثلاثة وتشوفه شرد وراح، لا عزون، لا، المؤمن قوي لأنه يقول كلمة الحق. فهو عند الجيوش وكذا قال خذوه، فقام الأشراف من الأزد خلصوه وصلوه للبيت، ولو كانوا أشراف بالكامل لبقوا معه في البيت، لكنهم تركوه احتراما لهذا اللعين لابن زياد. فهجموا عليه في بيته وصار يقاتل وهو أعمى ما يشوف، وينادي لو كشف لي عن بصري ضاق عليكم موردي ومصبري. وعند بنت صغيرة راكبة على التنور مرتفع وتنادي يا أبا جاءوك من جهة كذا، انت صور البنت هذه لازم تخاف، شوف رجال وسيوف. لكن تربية أهل البيت، تربية الإمام علي، مدرسة أمير المؤمنين تخرج هؤلاء الأبطال. هذا صاحب الليلة وصاحب المدرسة هذه الليلة، شفت؟ فالقرآن له ظاهر وله باطن أيها الأحبة. لا يعرف القرآن إلا من خوطب به. البصر، هذا البصر موجود، فالبصر لا يرى الأشياء إلا بوجود النور وسلامة العين والهواء. البصيرة كذلك، البصر مكانه الرأس والبصيرة مكانها القلب، فيجب أن تكون سليمة. وإن من شيعته في سورة الصافات، وإن من شيعته لإبراهيم، ماذا يقول بعدها؟ إذ جاء ربه بقلب سليم، يعني يبين لك أن التشيع لأهل البيت يحفظ سلامة القلب. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. الآن تفسيرها من شيعة نوح هذا التفسير، لكن التأويل من شيعة أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، هذا المعنى الدقيق الذي يذكره أهل البيت. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شوف التعبير، إلا من أتى الله بقلب سليم. فسلامة القلب بالإيمان والتقوى والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا القلب المريض العليل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. شايفين المسائل شلون؟ في قلوبهم مرض، الحقد يجيب الحقد، والحسد يجر الحسد، ها؟ والبخل يجر البخل، والطمع يجر الطمع، واللؤم يجر اللؤم، وهكذا. في قلوبهم مرض فزادهم الله، الله ما يزيد أمراض الناس، لكن هكذا يعني ابتعدوا. النور أمامك، عندما تبتعد عن النور تقع في الظلام، شيء طبيعي. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فيا أحبتي لاحظوا، الليلة نريد نفتح بصائرنا، مو فقط عيوننا. وسكروا هذا اللي عندكم الجوال، ما أدري شنو اسمه، سكروا حتى يخلينا نحكي براحتنا، بارك الله فيكم. الليلة نريد نفتح بصائرنا. ليش؟ لماذا؟ إذا الليلة ليلة النصف، وهي كذلك ليلة النصف من شعبان، وضم إلها الليلة القادمة إن شاء الله ليلة الجمعة، الليلة حقيقة الإنسان إذا يلاحظ الدقائق في هذه الليلة مثمنة ومسعرة، إلها سعر خاص. يعني إذا اتجهت إلى كربلاء، الشكل بوجهك الكربلاء، وتقول كلمة تأخذ منك 15 ثانية، السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته، فقط هذه الكلمة زيارة يعتبرها الإمام الصادق كاملة، وتسجل لك حجة وعمرة مع النبي. ليس هذا فقط، يقول يصافحك في المكان الذي أنت فيه 124,000 نبي هذه الليلة. هذا عدا أنك إذا وفقت وذهبت إلى الحسين في كربلاء، هذه نور على نور إن شاء الله. العام القادم في الشعبانية كلنا في كربلاء نكون. 124,000 نبي يصافحوك. إذا واحد منهم يصافحك، إذا رسول الله يضع يده في يدك، تعرف معناها شنو؟ أنت تعلم أن المصافحة مصافحة المؤمن. إذا المؤمن صافح أخاه المؤمن، يقول سقطت الذنوب عنهما وخرج كيوم ولدتهما أمهما. التفت للتعبير، فقط المصافحة. فكيف إذا يصافحك نبي مرسل، إذا يصافحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، ليلة عظيمة تأتي بعد ليلة القدر مباشرة في منزلتها. إذا هالليلة تستطيع أنك ما تنام إلى أذان الصباح وما تصنع شيء، تغتسل غسل هذه الليلة، اسمه غسل ليلة النصف من شعبان، وتنوي أنه غسل الزيارة وغسل التوبة، 70 مرة تقول أستغفر الله، بس أستغفر الله. أسفي أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، قضايا مختلفة. لكن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لأحد أصحابه، يقول أستغفر الله لا تزد عليها، فقط هذه ركز عليها، يعني يريد الشباب والناس كلهم يشتركون فيها. 70 مرة تقول أستغفر الله هذه الليلة، تنهدم عنك الذنوب العظام. غسل، تقرأ دعاء كميل الليلة التفت، يعني صح الليلة القادمة ليلة الجمعة دعاء كميل يكون عظيم، بس دعاء كميل يقرأ ليلة النصف من شعبان وليلة الجمعة، فتقرأ الليلة دعاء كميل، تكتب حاجاتك، تكتب الحاجات اللي تحتاجها. كل واحد عنده حاجة، خصوصا المؤمن، وقسم ناس قلوبهم منكسرة. اجلس اكتب حاجاتك وتوجه لله سبحانه وتعالى، قل يا ربي هذه حاجاتي الليلة. إن الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه والإمام الصادق والإمام الباقر، وهذه الرواية أنا قرأتها، حتى الإمام السجاد والهادي والعسكري ذكروها، إن الله عز وجل، أو إن الله تبارك وتعالى آلى على نفسه هذه الليلة ألا يرد دعوة أحد قط. كل واحد يدعو هالليلة لازم الله سبحانه وتعالى يجيبه. فشوف الغافلين عن هالليلة اللي منسدرين مع الشيطان بالخمر والقمار وملاحقة النساء والأعراض، لاحظ هؤلاء كم خسارتهم كبيرة، وهؤلاء يخسرون في كل لحظة، لكن الليلة خسارة كبيرة لهم. اللي ما متوجهين لهذا المعنى، ما متوجهين لله سبحانه وتعالى، يا سلام، حتى ثوابكم يكون أعظم. هاي شوية الحرارة موجودة تحملها، ما في شيء، تجالس في مجلس الحسين سلام الله عليه، هذا الثواب أكبر. فإذا ما تحملت الحر هذا البسيط، فشلون إنسان سبحان الله هناك يتحمل مواقف عجيبة وكبيرة وما في حر، الجو كله طيب، ما شاء الله. بس هذه إشارة الليلة، أنك لاحظ هذا الذي يعاقر الخمر والعياذ بالله، ويشربون الخمر ويلعبون بالمخدرات ويعاقرون القمار يتعاطونها ويمارسون أعمال الانحراف الخلقي من ملاحقة الأعراض، من الزنا، من اللواط والعياذ بالله. هذه الأمور اللي هي منتشرة الآن في الأرض، منتشرة، والذي ينشرها أعداء الله وأعداء الإنسانية. الحمد لله مجتمعاتنا لا زالت محافظة، نعمة من الله، بس لازم نحتاج أكثر، يعني نحتاج الأمور أكثر تكون. إذا شفنا بعض الشباب اللي ما يحضرون المجالس غارقين بهذه الأجواء، كما يقول الله أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، لا بد من تذكيرهم، واحد يذكرهم يا جماعة وين رايحين، ملاحقة الأعراض والشهوات إلى أين تنتهي؟ الشيطان إذا أعطيته زمامك ما يتركك إلا باب جهنم، يوصلك الباب النار يقولك تفضل، أنا بعد ما إلي شغل فيك. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هذا الشيطان، والشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم في عروقه، والمؤمن في حصانة منه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهل واحد فينا يفكر الليلة كيف يحارب الشيطان، كيف يحاربه؟ يوجه العائلة، يوجه الأولاد، يا جماعة اذكروا رب العالمين هذه الليلة، احذروا التلفزيون، المحطات الفضائية الفاسدة احذروها، لا تلتفتون إلها، في محطات تفتحها للأخبار الكذا، لكن هناك محطات، هناك أقمار صناعية موجودة في دول عربية وإسلامية، وهذه الأقمار الصناعية تبث من الفساد ما لا يحصى ذكره، لتدمير أبنائنا وتدمير الشباب، لأن الشاب له قيمة حقيقية واقعية، فكيف ندمره؟ ندخل التلفزيون عنده في البيت وخلص. يعني قبل أيام زمان أيام كتاب الأغاني لأبو الفرج الأصفهاني الذي يريد أن يحضر مجالس الغناء يجب أن يتعناها عنوة يروح لها. الآن مجالس الغناء والطرب واللهو في كل حجرة في كل بيت موجودة، وبأبشع صورها وبألعن أشكالها. ولذلك تشوف كثير من الشبان في العالم الإسلامي والعربي هكذا، تشوف بنت مسلمة تنتمي إلى هذا الدين العظيم، تنتمي إلى هذا الدين الذي رفع رأس الإمام الحسين على الرمح وهو يقرأ القرآن، تلاحظها تلبس لك ملابس أقل ما يقال فيها أنها دون كرامة الإنسان. ما أحب يعني أتوسع بهذا الشيء، دون كرامة الإنسان. وين أيام الثياب القصيرة التي ترتفع عن الركبتين لحد الركبتين تشمرين بربك فبربك أي نهر تعبرين؟ الآن المسائل وصلت إلى أكبر من ذلك، صارت تطلع في الشارع بطنها وأفخاذها وصدرها وشعرها ما لابسه شيء. يعني لما أنت تحسب اللباس اليوم اللي تلبسه المرأة في الشارع ما تشوف شيء، كله بمجموعة ما يصير نصف متر، نصف متر ما يصير. هذا بلاء، صدقوني بلاء. واللي زاد هذا عنفا هو غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما حد يتكلم ولا حد يحكي. يعني أذكر في العراق رجل كان يعني في كلام بينه وبينه، فقلت له يا حجي يا عمي هذه البنية الله يستر عليها حجبها. قال ما تسمع الكلام وأنا أعطيها على رأيها. لا كلمتك يمكن تأثر فيها زين. وما كانت ملابسها مستورة إلى أن ماتت البنت، راحت إلى رحمة الله. فإجا مر على واحد بالسوق أعرفه يبيع قماش سيد، قال له أعطيني كفن. قال له إلمن كفن؟ قال له بنتي ماتت، قال رحمة الله عليها، أعطيني كفن. كم الكفن؟ قال له 25 متر. هو في عزاء حقيقة، واحد يعني من الآداب أنك ما تجرح مشاعره، بس هيك كلمة خفيفة نقلتها إلى هو نفسه. قلت له ليش تأخذ لها 25 متر كفن؟ يعني يمكن أنك تكفنها بنصف متر أو بمتر واحد. قال لا شلون هذا أكفان؟ لازم هذا حكم شرعي الأكفان كلها هذه اللي تجي الأزار والقميص والكذا، هذه أكثر من 25 متر. لمو هي كانت لما كانت حية والناس لهم شغل فيها كانت نصف عارية بالشارع تمشي، فليش الآن تطبق عليها الإسلام لما ماتت؟ يعني مو معناه ما تطبق عليها الإسلام كلامي، لكنه من فمك أدينك، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. قلت له لما ماتت تطبق عليها الإسلام؟ وخجلتاه وواسوأتاه ويا حسرتاه على الإسلام. اللي صار أنه لما نسمع قرآن، بعض الناس يسمع قرآن في مقر في منطقة، يسمع قرآن يقول لصاحبها منو ميت خير إن شاء الله، لما يسمع قرآن يعني يعرف القرآن ما يقرأ إلا بالفواتح، منو ميت؟ إذا سمع قرآن ما يقول لصاحبه بالله عليك في عرس زواج موجود سمع القرآن؟ لا ما يقول له عرس زواج. الزواج والعرس طرب ورقص وغناء وجوقات مغنين واستهتار وخمر وقمار وتسافل ودناء إلى الصباح، وهذه لاحظوها الآن في كل مكان. فنطبق القرآن وطبق الإسلام على الموتى. فهو التفت الرجل، لا أنا ما أريد أجرح مشاعره، بس هذا حكم رب العالمين أنت تأخذ لها 25 متر كفن، وهذا حكم شرعي. طيب لما كانت موجودة ما كان الحكم الشرعي أنك تحجبها؟ وكيف ترتضي الفتاة لنفسها هذا المعنى؟ كيف ترتضيه؟ بس هذه لاحظة الآن أيضا خذها من الجانب الإيجابي، سيملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فهذا الظلم والجور في كل العالم اليوم، النساء شوف صورهم بالفكر الإسلامي وفي التاريخ وفي علامات ظهور الإمام صاحب العصر والزمان، كل هذه العلامات موجودة الآن، كلها موجودة. تعرف كيف؟ بعد ذلك قضية الروم، اقرأوا الليلة سورة الروم أيضا، اقرأوا 5 سور من القرآن إذا إن شاء الله الله يوفق الوجوه الطيبة لقراءة 5 سور من القرآن. الطواسين الثلاثة، الطواسين الثلاثة أو الثلاث، مو الثلاثة، الثلاث السور، الشعراء والنمل والقصص. طواسين يسموها أهل البيت لأنها تبدأ طاء سين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، هاي الشعراء. النمل تبدأ طاء سين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. القصص تبدأ طاء سين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. إذن ثلاثتهم يسموهم الطواسين. ما قرأهم إنسان ليلة النصف من شعبان أو ليلة الجمعة إلا دفع الله عنه كل سوء، ولم ير بؤسا في حياته ولا فقرا. وهذه أنا أعطيكم إياها حقيقة مفاتيح هذه الليلة، كما أن قراءة سورة الروم والعنكبوت اللي خاصة بليلة القدر أيضا من المستحبات أنها تقرأ هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان. وسورة الروم تخص الإمام صلوات الله وسلامه عليه، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. الروم هم بنو أمية، هذا يأتي الكلام حول الموضوع هذا، لأن بني أمية أساسا أصلهم ليس من العرب ولا من قريش، هذه حقيقة تاريخية بس واحد يقرأها ويشوف أصلهم من الروم، وهاي تعود إلى عبد شمس ودراسة الموضوع وكيف هذا الغلام الرومي جاء هناك وأخذوه في قريش كذا، وبني أمية منهم، هذا نص القرآن، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ما تفسر إلا بوجود الإمام صاحب العصر والزمان، لأنه يقول يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وهل نصر الله أن ينتصر الصليب على الصنم؟ الأوثان تنتصر على الأصنام أو على الصلبان؟ هو هذا نصر رب العالمين؟ لا أبدا. فإذا أيها الأحبة، الليلة نتحدث بهذا المجلس وهذا الحفل العظيم يا نور عيوني حول هذا الموضوع بالذات، نصفي قلوبنا لنأخذ حقائق، لأن الدنيا تنتهي وتمر، والشهور والجمع والأيام والليالي والسنون كلها تمر بسرعة. مرة واحدة الإنسان يشوف أمامه ملك الموت ويقول له تفضل معي لا تتأخر ولا لحظة واحدة، لما يعين على ملك الموت، لكل أجل كتاب، إن شاء الله عمر طويل في الطاعات والابتعاد عن المعاصي وعن الذنوب. هذا المعنى الدقيق الذي نريد أن نبينه لكم أيها الأحبة. الليلة ليلة مولد الإمام صاحب العصر والزمان، ونحن في عصر الغيبة وفي عصر الانتظار، ويجب أن يكون الليلة نقطة تحول في حياتنا جميعا. هذه الليلة تقول حكيمة بنت الإمام الجواد سلام الله عليها، وقبرها موجود في سامراء، تقول دخلت ليلة النصف من شعبان عند سيدي ومولاي أبي محمد الحسن العسكري، فقال لي يا عمة اجعلي إفطارك الليلة عندنا. الإفطار عندنا ويظهر هي صايمة ليلة يوم 13 و14 و15، هي 3 أيام. فالإمام يقول لها اجعلي إفطارك عندنا، فإن الله سبحانه وتعالى سيرزقني هذه الليلة الحجة المنتظر غلاما. اللهم صل على محمد وآله. فقالت له حكيمة ومن أين يا سيدي؟ قال من نرجس. الإمام عنده عدة جواري في البيت فلهم أسماء متعددة، والسيدة نرجس لها أكثر من 20 اسم لإخفاء حقيقة ولادة الإمام سلام الله من الأعداء ومن اللعناء ومن الظلمة والأثم. اسمها سوسن ونجمة وأروى، هاي أيضا أسماء الأم الإمام الرضا سلام الله عليه. بس نرجس، نرجس وسوسن ونجمة وأروى أسماءها أكثر من 20 اسم لها في البيت، حتى تضيع بين الجواري ما حد يعرفها ويعرف حقيقتها. لاحظ كيف؟ وهذه قضية معروفة يا أحبتي. السيدة نرجس خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي رأت هذا الشيء في المنام أيضا، ومن رآنا في المنام فقد رآنا. وإذا رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وهما يخطبان نرجس من عيسى بن مريم ومريم بنت عمران، لمن؟ للإمام الحسن العسكري. فرأت الإمام العسكري في المنام، والسيدة الزهراء قالت لها هذا ولدي العسكري هو زوجك، وأنت أم الإمام القائم، أنت أم حجة الله في الأرض، المهدي من ولد فاطمة. الجماعة يقولون سووا قيام، تعالوا هنا الله يبارك فيكم، الآن أيضا شوية تتحركون لأنه واقفين هناك ما لهم مكان. بارك الله فيكم، رحم الله من ذكر القائم. فقالت نرجس للزهراء سلام الله عليها سيدتي كيف أصل إلى زوجي الإمام العسكري؟ أخبرتها الزهراء قالت لها سيأتي جيش للمسلمين يدخلون بلادكم وتسقط هذه الإمارة وتضعين نفسك مع السبي مع النساء المسبيات، لكن تنكري، أنت بنت ملوك أبوها ملك وأمها تعود إلى الحواريين، يعني أبو جدها جد نرجس من حواري عيسى بن مريم، ولذلك ابن عمها خطبها ووقفوا هناك وأرادوا أن يجري العقد فما تمكنوا. جاءت ريح عاصفة حطمت الصلبان ودمرت الحفلة كلها، ما صار أبدا لا عقد ولا أي شيء. فقالت لها الزهراء قالت لها أنت إذا دخل الجيش تلبسين أرذل ثيابك وتكونين مع الجواري المسبيات، فإذا وصلت إلى بغداد هناك يأتيك رسول ولدي الإمام الهادي من قبل الإمام علي الهادي ومعه كتاب، تأخذين الكتاب وتذهبين معه. الزهراء ذكرت لها حتى الرسول الذي يأتي وهو أبو هاشم الجعفري أحد أصحاب الإمام الهادي قبل ولادة الإمام الهادي وقبل ولادة أبو هاشم الجعفري، هذه الأمور كلها. لكن الآن في حضور الإمام الهادي وحضور الإمام العسكري ووجود هذا العبد الصالح أبو هاشم الجعفري رأت هذه الرؤيا نرجس أو شافت الموقف، وبالفعل الجيش المسلمين دخلوا وأخذوا سبايا معهم، فهي دخلت وجعلت نفسها مع الجواري مع النساء، لأن هي ملكة معروفة، مليكة تحرسها الأملاك، السيدة نرجس معروفة ومن أسماءها مليكة أيضا، مليكة ونرجس وسوسن وتكتم ونجمة وأروى، فكانت معهم. الآن الإمام الهادي يأتي إلى أبو هاشم الجعفري أو إلى أبي هاشم يقول يا أبا هاشم تعال، قال ما عندك سيدي؟ قال خذ هذا الكتاب معك وخذ هذه السرة معك، اسمعوا خليها على كما قلت لكم، أنا أتكلم مع شيعة أهل البيت، أتكلم مع الموالين اللي ينتظرون قدوم الإمام الغائب قدوم المنتظر، ما أتكلم مع المشككين ومع الناس اللي ما لهم علاقة بأهل البيت ومع أنصاف المثقفين ومع الفسق والفجر، ما إلي شغل فيهم، أنا كلامي للمؤمنين الموالين اللي يعلمون أن الدنيا اليوم كلها في انتظار الإمام الحجة سلام الله عليه، وما بقي إلا شيء قليل وسيظهر والله العظيم ويطهر الأرض من الظلم والفساد
ويفاجأ العالم بظهوره خلال 24 ساعة فقط، يعني قبل 24 ساعة ليس هناك شيء يدل عليه، خلال 24 ساعة العلامات الخمسة كلها تقع ويظهر الإمام سلام الله عليه بين عشية وضحى. فيقول له يا أبا هاشم تعال خذ هذه الصرة المال وهذا الكتاب وتحرك من سامراء إلى بغداد على جسر الرصافة ببغداد، تصل هناك ضحا غدا يوم الجمعة تجد نخاسا يبيع رقيق، يعني يبيع بنات تبي سبايا. يقول له نعم سيدي. قال على ايدك اليمنى شوف السبايا واقفين البنات، فتحسب من واحدة الى ثلاثة او الى اربعة حسب ما قال له الامام، اظن الثالثة. قال الثالثة صاحبتنا، هذه تشتريها منه، الثمن الذي يطلبه النخاس منك موجود بهذه الصرة تعطيه، فهي تمتنع أن تأتي معك، تعطيها الكتاب تفتح الكتاب تقرأه وتأتي معك وتجيبها إلى سامرة. وأبو هاشم الجعفري رجل ثقة طاهر مؤمن يقول تحركت أنا وجئت إلى بغداد، ويوم الجمعة ضحا وقفت على الجسر بالرصافة، ما أرى إلا والنخاس واقف وعنده جواري، وقفنا للبيع يبيع جواري يعني فتيات. أنا الإمام قال لي الثالثة، حسبت من اليمين واحدة اثنين اجيت على هاي الثالثة، قلت له النخاس تبيع هذه؟ قال هذه ما تصلح لك. قلت لماذا؟ قال أولا مريضة، شوف الله سبحانه وتعالى جعل عليها المرض حتى لا يطمع فيها أحد. قال أولا مريضة، قالوا بعدين هي تمتنع أن تأتي مع أي أحد فلا تدوخني فيها. ثم قال لا هي تأتي معي. قالوا أكبر من هذا، سعرها كثير غالي، أنت ما عندك تدفع. قال كم سعرها؟ قال هكذا سعرها. قال خذ هذه الصرة، فتحها شاف نفس السعر اللي هو طلبه موجود فيها. النخاس قال لها تفضلي مع هذا الرجل، قالت لا ما أأتي معه. أبو هاشم الجعفري طلع الرسالة أعطاها الرسالة، فتحت الرسالة فتحت الكتاب الخطاب، بمجرد أن وقع بصرها عليه فاضت عيناها بالدموع. شوف الإمام الهادي ماذا كاتب لها، صارت تبكي وقبلت الكتاب ووضعت الكتاب على رأسها وجاءت مع أبي هاشم الجعفري صاحبة الليلة هذه الليلة، وجاءت مع أبي هاشم الجعفري، وجاء بها أبو هاشم الجعفري إلى بيت الإمام الهادي سلام الله عليه يعني. فكانت عند الإمام الهادي، تزوجها الإمام الحسن العسكري ابن الإمام الهادي. الإمام الهادي توفي مات قتل، ارتحل إلى الرفيق الأعلى، بقيت هي زوجة للإمام الحسن العسكري أبي محمد الحسن العسكري الإمام الحادي عشر. التفت والتركيز عليها في البيت، التركيز عليها هي في البيت، من أسمائها أيضا وألقابها أنها أم السيد، يلقبوها أم السيد قبل ولادة الإمام، أم السيد، نرجس، أروى، نجمة، تكتم، سوسن، مليكة. وأمهات الأئمة كلهن أبكار، تعرف شنو أبكار؟ يعني ما في وحدة إلا وهي عذراء، ما متزوجة قبل الإمام واحد يتزوجها، هذا بحث أيضا موجود مركز أهل البيت يركزون عليه. كذلك الإمام الهادي قال نرجس مليكة تحرسها الأملاك، ما زالت تحرسها الأملاك حتى سلمت إلي وعندي. إلى هذه الليلة الإمام العسكري سلام الله عليه قال لحكيمة بنت الإمام الجواد عمة الإمام العسكري أخت الإمام الهادي وعمة الإمام الحجة، هذول إذا ليلة تذكرون عمات الإمام المهدي، إذا تذكروهم تقرأوا لهم سورة الحمد، راح تصير عندكم حالة من الشفافية، خصوصا إذا عرفتم عمة للإمام المهدي عمرها 4 سنوات وقبرها بالشام.
وهي السيدة رقية سلام الله. اقرأوا لهم سورة الحمد، كل واحد يقرأوا له سورة الحمد 3 مرات، قلوا الله أحد.
فقال لها: يا عم اجعلي افطارك عندنا هذه الليلة. يقول للسيدة حكيمة الإمام، قالت: ولم سيدي؟ قال: فإن الله سيرزقني هذه الليلة الإمام المهدي غلاما يطهر الأرض من الظلم والفساد، هو الذي ننتظره وأنت عارفته وعارف عنه. قالت: ممن؟ يعني أي جارية من هالجواري؟ قال: من نرجس. حكيمة قالت: سيدي والله نرجس ما فيها أثر يدل على الحبل ولا على الحمل، لا أثر الحبل ولا الحمل يدل عليه. قال: يا عم الأمر كما قلت لك، الليلة خليك عندنا ليلة النصف من شعبان، لا تروحين، يعني بخدمتكم. بقت السيدة حكيمة وهي سيدة جليلة، وسبحان الله رواية ولادة الإمام المهدي تنطلق أول ما تنطلق على لسان السيدة حكيمة. تقول: أنا الليلة مع نرجس، فلما عرفت الليلة سيظهر الله من هذه الفتاة الطاهرة سيدة الإماء يا ابن خيرة الإماء، يظهر منها صاحب العصر والزمان. حكيمة تقول: أنا أصبحت يعني أتشرف بخدمة السيدة نرجس، كل مرة السيدة حكيمة تدخل السيدة نرجس تأتي تأخذ خف حكيمة، خفها يعني الخف الحذاء. تقول: الليلة اجيت أنا أريد أجلس، فأسرعت السيدة نرجس لتأخذ خفي. قلت لها: لا يا سيدتي. فقالت: ماذا تقولين يا عمة؟ أنا كيف أكون سيدتك؟ قلت: والله أنت سيدتي يا نرجس، أنت أم الإمام صاحب العصر والزمان، وهذه الليلة الليلة ليلة الوعد الحق. تقول: فخجلت مني وأطرقت برأسها، وكنت معها بعد الإفطار، قامت صلت قرأت قرآن ثم نامت، ما فيها أثر أبدا، ما في أثر يدل على أنها حامل نهائيا. إلى قبيل الفجر تقول الإمام العسكري سلام الله عليه جالس في حجرته، الآن هذا البيت واسع، الإمام العسكري في حجرته وأنا بحجرة السيدة نرجس، والبيت واسع بيت عربي، تعرف البيت العربي شلون واسع. تقول: أنا في قلبي وفي رأسي فكرت أنه ممكن الليلة ما يصير شيء، لأني ما شفت شيء. في مجرد أن فكرت هذا سمعت صوت الإمام العسكري يناديني: لا يا عمة، لا يا عمة، الأمر كما قلت لك، انتظري. أي هذه، شد قلبك حبيبي، تلاحظ قلبك، تعرف الإمام صاحب العصر والزمان في أمور والله أنا ما أقدر أحكيها على المنبر والحق الحسين، يعني ما أقدر أحكيها. شنو معنى هالكلام؟ على أنا عندي حالة من الانطلاق على المنبر، أتحدث بكل صراحة، بس في قضايا بعض الناس ما يتحملوها لأنهم ما عارفين أهل البيت، فأنا حفاظا على هالناس ما أقول كل شيء. وإلا أنت إذا تلاحظ هذا سليمان بن داود بالجو على البصاب عرشه على الهواء يسمع نملة بالوادي اتكلم النمل، وهذا نص في القرآن مو حديث، نص في القرآن. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الله يقول: فتبسم ضاحكا من قولها. زين، هو في الجو في السماء على العرش البساط طاير فيه في الجو يسمع النملة تتكلم، لاحظ حبيبي. وسليمان ابن داود، سليمان ابن داود في الأخبار عنده حرف واحد من الاسم الأعظم، حرف واحد فقط. آصف بن برخيا اللي أحضر عرش بلقيس عنده جزيء من الحرف الواحد من الاسم الأعظم من علم الكتاب، وأحضر عرش بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه، قبل أن يرتد إليه طرفه. طيب هذا سليمان عنده حرف واحد، الآن لاحظوا أجزاء القضية، كل العلوم اللي موجودة في الكون التي ظهرت للبشر من خلال 124,000 نبي كلها تجتمع في حرفين فقط من الاسم الأعظم، في حرفين، والاسم الأعظم في 27 حرف. كل البشر من آدم إلى اليوم ما رأوا إلا من خلال حرفين فقط. اقرأوا تاريخ الحقيقة وشوف الإمام الباقر ماذا يقول عنه، والإمام الصادق سلام الله عليهم جميعا في كتاب الكافي في تهذيب الشيخ الطوسي، لاحظوا ماذا يقول. يقول هناك 25 حرف، هاي الحروف إلى الآن لم تفتح ولم يخرج منها علم للدنيا أبدا. كل العلم اللي تشوفه الآن، كل شيء حتى التطور التكنولوجي له علاقة بهالحرفين فقط. كل ما ظهر من العلوم من الأنبياء والمرسلين والأئمة هو ضمن حرفين فقط، في حين هناك 27 حرف. ف25 حرف عند الإمام صاحب العقل والزمان. ولذلك لما يطلع الإمام الحجة سلام الله عليه، وقريب طلعت قريبة، احنا بأيام الطلعة الآن، بأيام الظهور إن شاء الله تعالى، لما يطلع الكون كله يندهش، العالم يندهش، لأنه ما راح يطلع بأسلحة مثل هالأسلحة اللي موجودة، أو يطور هذه الأسلحة، أو يجيب دبابات من صنع خاص، أو لا 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 أبدا أبدا. الشيء اللي راح يصير العقل الآن ما يقدر يستوعبه ويتصوره أبدا، العقول ما تتوصل إلى نهائيا، لأن كل العلوم اللي موجودة في العالم حرفين، الإمام حرفين عنده، وعنده 25 حرف إلى الآن ما مفتوح منهم ولا حرف واحد. هذه 25 حرف كلها تنفتح وتفتح على يد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. والقرآن الكريم لما يذكر الإمام ما الذي يقول؟ يقول ومن عنده علم الكتاب، ويقول أن الكتاب هو تبيان لكل شيء. فإن تلاحظوا هذا المعنى، لذلك الكرة الأرضية كلها، كل الكرة الأرضية يا حبيبي الآن، أنت تجي تدخل مدينة واحدة دولة واحدة ما تستطيع أن تحفظ الأمن والأمان عند الناس، فكيف الكرة الأرضية؟ هذا كل دليل أيضا على عظمة ظهور الإمام. وإذا خطاب من السماء ينادي البشرية سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، سيروا في الأرض، سيروا في دولة الإمام صاحب العصر والزمان ليالي وأياما آمنين، لأن 313 إنسان عند الإمام، هؤلاء الإمام يجعلهم في 313 نقطة من العالم، والكرة الأرضية كلها تتحول إلى دولة واحدة وإلى بيت واحد، والأمن والأمان والخبز والنظام والعدالة والقسط اللي موجود، لا ظلم ولا ظلمة. في الأخبار أن الإمام يقتل حتى الشيطان يقتل في ظهور الإمام، لأن الله لما الشيطان قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، ما قال إلى يوم يبعثون. يوم الوقت المعلوم هو يوم ظهور الإمام صاحب العصر والزمان، فالإمام بنفسه يقتل الشيطان، الشيطان أيضا يروح ما يبقى، فتبقى فقط النفس الأمارة بالسوء. والنفس الأمارة بالسوء عندما تكون أجواء العالم أجواء عدالة وأجواء حرية وأجواء كرامة ودولة كريمة، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، فمعنى ذلك أن النفس البشرية أيضا تتوجه إلى بارئها وإلى خالقها. إذن العالم مستقبل متقل الآن، ينتظر قدوم هذا الغائب العظيم. ولذلك كل قلوبكم لازم تتعلق بالإمام يا أحبتي، هو إمامنا وصاحب الزمان، والله جعل له ليلتين من أعظم الليالي، ليلة القدر للإمام وليلة النصف من شعبان للإمام سلام الله عليه، جعل ولادته في هذه الليلة، وليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر على صاحب الأمر، على صاحب الأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فأعظم ليلتين في الوجود جعلهما الله خاصتين بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فتقول حكيمة جلست عندها فبمجرد أن فكرت لحظات هكذا، أنا أردت أن أقول لكم هذه الملاحظة وما قلت راح أتركها إلى وقت آخر، ما قلت الآن أنه في بعض أشياء ما أقدر أقولها فخلقت جو إلها لكن ما حكيتها، فأتركها إلى ليلة أخرى أقولها لكم وإن شاء الله تسمعوها من عندي وبصورة علمية دقيقة مثل ما أرادها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فحكيمة تفكر هكذا، تفكر الإمام من هناك يناديها، فمعناه أنت جالس الفكرة اللي تدخل برأسك الإمام يقرأها ويعرفها ويسمعها، الكلمة اللي تقولها كذلك، هذا معنى الإمام روحي له الفداء. قال لا يا عم الأمر كما أقول لك، انتظري اصبري. حكيمة تقول قبيل طلوع الفجر وكان ليلة الجمعة، وأيضا الليلة القادمة ليلة الجمعة، وكثير من الناس يأخذون ليلة الجمعة القادمة ليلة مولد الإمام سلام الله عليه. تقول وإذا أرى السيدة نرجس قامت من نومها مذعورة، فقلت لها اسم الله عليك. قالت يا عم إني أحس بما تحس به النساء عند الولادة. قلت إذن هو الأمر هذا، تعال إلي. تقول فجلست عندها كما تقعد المرأة للمرأة عند الولادة، فأخذتني غفوة أو سنة نوم اسمها فترة فترة، وهي من الأسرار، لرأيت بعدها مباشرة سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان يتلقى الأرض بيديه ورافع رأسه إلى فوق ويتشهد الشهادتين، ثم رأيته مفروغا منه نظيفا، حملته على يدي وعليه ملاء من النور. اللهم صل على محمد وآل محمد. فناداني الإمام العسكري يا عم هل أمي إلي، أتيني بابني، جيبي لي ولدي. تقول فذهبت إليه، أخذه الإمام وضع لسانه، الآن هاي لحظة، وضع لسانه على عينيه ففتح عينيه، ثم أدلى لسانه في فمه، فكأنما الإمام الحجة يتغذى مثل اللبن والعسل من لسان الإمام العسكري. هذه أسرار أيضا يا حبيبي، شلون رسول الله، كيف كان النبي يضع لسانه بفم الحسين ويغذيه، ويضع كفه بفم الحسين ويغذيه من كفه، مو معناه غذاء يطلع من كف النبي، هذه أسرار عمري، أسرار أعرفها. جابر بن عبد الله الأنصاري لما يخاطب الحسين يقول وكيف لا تكون هكذا وقد غذتك كف سيد المرسلين. فقال له تكلم يا بني، الإمام العسكري يقول للإمام الحجة تكلم يا بني. فقال الإمام تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، قرأ هذه الآية، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ثم صلى على النبي وعلى أهل البيت وعلى الأئمة واحدا واحدا حتى وصل إلى أبيه وسلم عليه. فقال الإمام العسكري للسيدة حكيمة يا حكيمة خذيه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن وتعلم أن وعد الله حق. تقول أرجعت إلى أمه ثم خرجت، بقيت أسبوع، رجعت بعد الأسبوع وإذا أنا في البيت، الإمام يقول لي يا حكيمة هل أمي ولدي، جيبي لي. تقول فجئت به أيضا، أخذه صنع فيه، صنع معه نفس الصنيع الذي صنعه، ثم قال لي أرجعيه إلى أمه. تقول بعد ذلك جئت إلى البيت ما رأيت الإمام، هاي الملاحظة لاحظوها. فقلت له سيدي أين سيدي ومولاي؟ قال يا حكيم استودعناه الذي استودعته أم موسى. أم موسى كيف استودعت موسى وربط الله على قلبها؟ يعني هذه أسرار أيضا، معناه الآن ما تقدرين تشوفيه حتى وأنت السيدة حكيمة، يجب أن يكون الأمر هكذا في منتهى الكتمان وفي منتهى السرية. ثم أمر بذبائح ولحوم وإطعام وأعلن ولادة الإمام، لكن أعلنه للخواص من شيعته ومواليه، للخواص منهم، إلى أن صار عمر الإمام 5 سنوات روحي له الفداء، وإذا مقتل الإمام العسكري، وإذا الإمام يخرج للصلاة على أبيه الإمام العسكري وعمره 5 سنوات، لكن له هيبة ونور وجمال، فيقول هناك أصحاب الإمام نحن وقوف، وإذا بالإمام أقبل وقال لجعفر عمه تنحى يا عم أنت عن أبي وأنا الذي أصلي عليه. وجود جعفر هناك دليل على ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يقول فوقف وصلى، بعد ذلك خرج مع الجنازة يمشي معنا وبكاؤه ودموعه تجري، فلما دفن أباه غاب عنا ولم نره. هاي الغيبة الصغرى، فجعل الإمام بالغيبة الصغرى 4 نواب، هذول اللي هم عثمان بن سعيد العمري ومحمد بن عثمان اللي كانت نيابته قرابة 50 سنة، وذول من أيام الإمام الهادي، يعني الإمام الهادي مربيهم والإمام العسكري والإمام الحجة. هؤلاء ما كانوا من سائر الناس عاديين، لا، كانوا علماء كبار فقهاء دارسين عند الإمام الهادي. بعد ذلك استمرت هذه الغيبة الصغرى وبدأت الغيبة الكبرى اللي هي إن شاء الله تنتهي قريبا بإذن الله تعالى، والعالم كله ينتظر قدوم الإمام روحي له الفداء، خصوصا عندما يقف على قبر جده الحسين ويسلم عليه. هو بالزيارة يقول يا جد فهويت إلى الأرض جريحة. البارحة أنا ذكرت لكم، لا تنسون، الآن أيضا أعيدها الملاحظة، أقول إذا واحد عنده عزيز غاب عنه بعد ما رجع إليه ويعرف اليوم تاريخ ولادته ومولده، فهل يضحك ويستبشر ولا يحزن عليه؟ فإثنان من الأئمة لما تذكر مولدهم تبكي، الإمام الحسين والإمام صاحب العصر والزمان. فيسمع الصوت والنداء من داخل القبر إلى الآن يا ولدي، ثم يمد يده فيستخرج عبد الله الرضيع، يريه للعالم والسهم نابت في نحره، ويقول يا أهل العالم ما ذنب هذا الرضيع. أما ظهوره بمكة يقف بين الركن والمقام، هناك عدة قضايا يصنعها، الصوت العظيم، كلام لكل الناس، البيعة، الناس ينظرون إلى جبرائيل يأتي إليه ويبايعه. على كل حال صيحة جبرائيل من السماء، ظهور الشمس من المغرب، كلها تحصل. وفي قضايا أخرى أيضا تحصل، من جملة القضايا الناس الموجودين هناك والعالم يتابع حركة الإمام، يشوفون الإمام يتجه إلى منطقة بين البقيع وبين قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام يتعجبون الناس وين رايح الإمام صاحب العصر والزمان، رايح بهذا المكان، لا هو رايح للبقيع حتى نقول راح يزور الإمام الحسن الإمام السجاد الباقر الصادق، ولا هو رايح إلى قبر النبي نقول يزور قبر النبي، لا، هو أخذ طريق بين قبر النبي وبين البقيع. فهناك العالم كلها شادة أنفاسها، وين رايح الإمام ودموعه تجري، فيقف على قبر أمه فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ذاك اليوم يظهر قبرها للعالم. أسأل الله لكم التوفيق. نكتفي الليلة بهذا القدر من المصيبة، أيضا لأنها ليلة مولد. الليلة القادمة أصعد المنبر الساعة 9 إن شاء الله إلى آخر المجلس الليالي 10 كلها نصعد المنبر بالـ9، فأنتم الـ9 إلا 10 إلا ربع إلا 5 تكونون في المجلس بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا الليلة ليلة الدعاء، لا يفوتكم الدعاء، لا يفوتكم الدعاء الليلة خصوصا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عشر مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكل، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم وصل على محمد عبدك ورسولك وحبيبك ونبيك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أجمل وأحسن وأكمل وأزكى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة من الخلق أجمعين، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع الفاتحة مع الصلوات.